بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل أيها الأخوة الأخوات مذاكرتنا في فقه العبادات، وانتهينا من تكبيرة الإحرام، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ونكمل شيئا من صفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. المصلي ينظر إلى موضع سجوده. عند جمهور العلماء، قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده. وأيضا جاء عن محمد بن سيرين أنه ذكر أن قول الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، نزلت هذه الآية في ذلك، فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وإن كان هذا مرسل عن محمد بن سيرين، لكن هو مما يستأنس به في هذا الباب، وورد هذا عن جمع من السلف. ولا شك أن النظر إلى موضع السجود هذا أبلغ في الخشوع وإظهار المسكنة والانكسار لله جل وعلا. ومن المكروهات الشديدة في الصلاة أن يرفع المسلم بصره إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وأيضا يكره أن يلتفت المسلم يمينا ويسارا ببصره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فأنت مقبل على الله، فكيف تنظر إلى غير جهة القبلة، الجهة التي تقبل فيها على ربك جل وعلا في صلاتك؟ قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في الصلاة، يعني أن ينظر المسلم يمينا ويسارا ببصره، فقال صلى الله عليه وسلم: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني الشيطان يسرق من أجور صلاتك بهذا النظر. فإذا نظر المسلم في صلاته يمنة أو يسرة، أو بعض الناس ينظر إلى ساعته، ينظر إلى ثوبه وأين أو بقع الوسخ في ثوبه، وهكذا الشيطان يلهي في صلاته فيضيع عليه أجره في الصلاة. والالتفات في الصلاة نوعان: التفات القلب عن الله تعالى بانشغال القلب بالدنيا وشهواتها، وإذا انشغل القلب انشغلت الجوارح. ثم أيضا التفات البصر. والمسلم لا شك أنه إذا نظر إلى موضع سجوده فهذا أدعى للخشوع وحضور القلب. ثم أيضا مما يتعلق بهذا أنه يكره تغميض العينين تغميضا دائما في الصلاة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وجاء عن مجاهد وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة. وجاء عن الثوري رحمه الله قال: إن اليهود تفعله. وأيضا جاء هذا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر أنه من فعل اليهود، وكرهه جمهور أهل العلم، وقالوا: لأن كل عضو في الصلاة له حظ من العبودية لله، وحظ العينين هو الانكسار والنظر إلى موضع السجود، فهذا النظر فيه عبودية لله تعالى، أن تنظر ببصرك إلى موضع سجودك، وهذا فيه انكسار الطرف والبصر، بدل أن ترفعه أو تقلبه بل يكون البصر خاشعا ينظر إلى موضع السجود في الصلاة. لكن لو أن المسلم في صلاته حصل له ما يشوش عليه صلاته، من طفل يلعب أمامه مثلا، أو يعني شيء يسبب له عدم الخشوع التشويش في صلاته، فلو أغمض عينه حتى يمر هذا الأمر الطارئ ثم يفتح عينه فهذا لا بأس به. أما أن يعتقد أنه إذا أغمض عينيه هذا أدعى للخشوع، ويقول بعض الناس أنا إذا أغمضت عيني أشعر بخشوع في صلاتي، فهذا ليس من السنة، بل تخشع كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم إذا نظر إلى موضع سجوده فهذا بإذن الله من أسباب الخشوع في الصلاة. ثم بعد ذلك يأتي دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح مستحب عند جمهور العلماء، وهو من الأدب بين يدي الله تعالى في الصلاة. قبل أن تبدأ مناجاتك مع الله تعالى بسورة الفاتحة تبدأ بدعاء الاستفتاح. يقول ابن جريج رحمه الله: قلت لعطاء رحمه الله: أرأيت إن لم أزد على تكبيرة واحدة في المكتوبة ولم أقل هذا القول، يعني دعاء الاستفتاح تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة مباشرة، يقول أتنقص صلاتي؟ قال: لا. ثم قال عطاء رحمه الله: أرأيت لو كان لك حاجة إلى إنسان ألست تثني عليه قبل المسألة؟ فهذا من تمام الأدب مع الله تعالى، قبل أن تكلم الملك بحاجتك أولا تثني عليه. ولذلك أدعية الاستفتاح فيها ثناء على الله تعالى، فيها توبة لله تعالى، فيها كمال الاستسلام والتوحيد لله جل وعلا. وقد وردت صيغ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في دعاء الاستفتاح، نمر على أهم هذه الصيغ. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ تأمل في دقة الصحابة في نقلهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذه السكتة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة انتبهوا إليها. فسأله أبو هريرة عن هذه السكتة، انظر في حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا فيه توبة لله بين يدي مناجاة الله تعالى وتعظيمه في الصلاة. كذلك جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كلمات في تعظيم الله تعالى وتنزيهه وتمجيده جل جلاله. وروي هذا مرفوعا، لكن الأصح أنه موقوف عن هؤلاء الصحابة، وفي الغالب لا يقولون هذا الدعاء ويتواردون عليه إلا وقد أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان عمر رضي الله عنه يجهر بهذا الدعاء في صلاته من باب تعليم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدعاء العظيم: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني عظمتك وغناك، ولا إله غيرك. ثم أيضا هناك حديث طويل عن علي رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأكثر رواه يقولون أول المسلمين، وإن كان بعض الرواه قال وأنا من المسلمين، لكن هذا كأنه تصرف من بعض الرواه، بل تقول وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة، لكن المسلم لما يقول وأنا أول المسلمين هذا من باب المسارعة للخيرات، كما قال الله تعالى عن كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فكن الأول في طاعة الله تعالى، في الصلاة، في الصيام، في ذكر الله، في تلاوة القرآن، في بر الوالدين، وأنا أول المسلمين. ممكن أن تكتفي بهذا أو أنك تزيد، خاصة إذا صليت وحدك ممكن أن تطيل في هذا الدعاء، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، لا ملجأ أو لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا دعاء عظيم، ويعني يحتاج في شرحه إلى يعني مجلد، كما قال النووي رحمه الله تعالى، قال: أما تفسير ألفاظ هذا الحديث فتحتمل جزءا كبيرا. فجميل بالمسلم أن يتدبر ما يقول في صلاته. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الدعاء إلى قوله: وأنا أول المسلمين، ثم يزيد: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. قد يكون هذا من تصرفات أو اختصارات بعض الرواة، لكن هذا مما ورد. وأيضا يعني ورد مثل هذا الدعاء بزيادات أخرى. ثم أيضا من الأدعية ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وأيضا إذن هذا الذكر: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. كذلك عند مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل على هذا الذكر: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا من أدعية الاستفتاح في الصلاة. ثم كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح في قيام الليل بهذا الدعاء العظيم، يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا دعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به قيام الليل، ويمكن أن يقوله في صلاة الفريضة، لأنه ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، إلا بدليل يخصص الحكم بالنافلة. وكذلك من أدعية الاستفتاح أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في قيام الليل إذا استفتح قيام الليل، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتأمل كيف جمع هؤلاء الملائكة الثلاثة. هؤلاء الملائكة يختصون بالحياة، جبريل ينزل الروح، ينزل القرآن الذي هو الحياة الحقيقية للبشرية، و ميكائيل هو الملك الموكل بالنبات والقطر، وهذا فيه حياة الأبدان، وإسرافيل هو الملك الموكل بنفخ الصور يوم القيامة، وبهذا ترجع الحياة إلى الناس مرة أخرى. فتوسل بربوبية الله تعالى للملائكة الذين يقومون على الحياة في سؤال الهداية التي هي حقيقة الحياة، حياة الإنسان بالهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا دعاء عظيم في قيام الليل أيضا، ممكن أن يقول كما عرفنا في صلاة الفريضة، ثم كذلك مما ورد أيضا أنه كان يقول في قيام الليل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، فأيضا هذا مما قاله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني صيغ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يتقيد المسلم بهذه الصيغ ويحاول أن ينوع بينها، يعني لو حفظت يعني ثلاث صيغ أربع صيغ من هذه الصيغ تنوعها، يعني أو تقولها مرة هكذا ومرة هكذا، فهذا يدفع عنك الملل. وربما الإنسان حفظ صيغة واحدة ويقولها بلا شعور بلا تدبر لأنه تعود عليها، لكن إذا نوع بين الصيغ فهذا ربما يكون أبلغ في حضور قلبه وتدبر هذه المعاني، تدبر هذه الأدعية العظيمة في صلاته، مما يعين على الخشوع في الصلاة. ومما يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يعني قام يصلي فقال: الله أكبر كبير، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم أجعلك أحب شيء إلي وأحسن شيء عندي. تأمل في فقه الصحابة رضي الله عنهم، ويعرفون هذه الصلاة صلة بالله ومحبة لله، فيقول: اللهم أجعلك أحب شيء إلي وأحسن شيء عندي، يعني هذا مما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعيننا على اتباع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي سائر شؤونه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.